بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها وإلا فقاعدا، تصلي قائما على السفينة ما لم يكن مشقة على أصحابك، أي الذين يصلون معك، وإذا دارت درت معها حرصا على استقبال القبلة، لأن بقاءها في الماء قد يحركها، أو إذا مشت أيضا. هذا في الفريضة. وأما النافلة فلا يضر المسافر أو المصلي حيث توجهت به. فإن أمكن الصلاة على السفينة قائما فيصلي الإنسان قائما مستقبل القبلة وحده، وإن كان معه غيره يصلون جماعة. فإن شق عليهم القيام جلسوا وتحروا القبلة. وقال وهذه الآثار ذكرها البخاري رحمه الله تعليقا كما ترون بصيغة الجزم. غالب ما ذكره بصيغة الجزم صحيح. وأثر جابر وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس، قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأناس قد سماهم. قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفينا، أي لأرسينا، وقال أرس السفينة، وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط. كانوا يصلون على السفينة جماعة قياما. قال: ولو شئنا لأرفينا، أي لأرسينا على الشاطئ لفعلنا. لكن مما يدل على أن هذا جائز. وأثر الحسن، قال الحافظ: قد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة رواية النسائي عنه عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن وابن سيرين ومحمد وعامرا وهو الشعبي، يعني الشعبي، عن الصلاة في السفينة، فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج، أي فليصلي خارج السفينة، غير الحسن فإنه قال: إن لم يؤذي أصحابه أي فليصلي. وروى ابن أبي شيبة عن عاصم عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا: صل في السفينة قائما. وقال الحسن: لا تشق على أصحابك. وفي تاريخ البخاري من طريق هشام قال: سمعت الحسن يقول: دور في السفينة كما تدور إذا صليت. قال ابن المنير: وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض، لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط لقوله في الحديث المشهور، يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره: ترب وجهك، أي في حال الصلاة يصلي على التراب. وأيضا الحديث: وجعلت تربتها لنا طهورا. فالصلاة على حائل طاهر جائز، على السطوح، على الخشب، على السفينة، وهكذا على البساط، من أدلة ذلك هذا الحديث الذي سيأتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله، قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء قد اسود من طول ما لبس، أي فرش، ويطلق الفراش أو الافتراش عليه لباس، طول ما لبس أي فرش، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قول أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فيه الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة، والإجابة إليها مستحبة بخلاف الوليمة فواجبة، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه لبى دعوة هذه المرأة. فأكل منه أي من ذلك الطعام، ثم قال: قوموا فليصلي لكم، أي في بيتكم لتتخذوا ذلك مصلى، وبدأ بالطعام لأنه دعي إليه، ثم صلى لهم ناحية في البيت ليتخذه مصلى، بخلاف عتبان بن مالك فإنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته ليتخذ ذلك المكان مصلى، فبدأ بالصلاة ثم أصاب شيئا من الطعام. قال: قوموا فليصلي لكم، أي يصلي بكم نافلة، وفيه جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا بخلاف التراويح، فتصلى جماعة دائما، هذا هو الأفضل والذي عليه الأكثر. وهذه النافلة نهارية. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته، أي نضحته بالماء ونظفته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على ذلك الحصير، قال: وصففت أنا واليتيم وراءه. فيه وقوف المأموم ومعه الصغير خلف الإمام. قال: والعجوز من ورائنا، أي صفت من ورائهما. وفيه أن المرأة وحدها صف خلاف الرجل، فلا يجوز أن يصلي منفردا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. يبدو أنها نافلة، لا شك في ذلك. ثم انصرف أي من صلاته، فلبى الدعوة عليه الصلاة والسلام وأكل من الطعام، ثم صلى لهم في بيتهم. والشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الحصير كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله. وفيه تنظيف مكان الصلاة، كون أنس قام ونضح الحصير بالماء. نكتفي بهذا فيما يتعلق البخاري إن شاء الله.